السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبة، والله أسأل كما طيبها في الدنيا أن يطيبها في قبورها وعند بعثها وفي آخرتها. أيها الإخوة الأكارم، بادئ بدء أشكر الله جل وعلا الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا، ثم أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على الأوقاف السنية وعلى رأس هرمها الشيخ سلمان الخليفة أثابه الله تعالى، وأشكر جميع العاملين في إدارته، وأشكركم أنتم على حرصكم على سماع العلم، وإن كان المتكلم أحق أن يكون جالساً حتى يستفيد منكم ومن أدبكم. أيها الأكارم، سأتحدث في هذا المجلس على مسامعكم الكريمة عن أمر كما ذكر الشيخ صالح في مقدمته، أمر قد عمت به البلوى، وأمر لا يسلم منه أحد في حياته الجبلية. فالرؤى والأحلام أمر مشترك بين البشر جميعا، وسيأتي في ثنايا الكلام أنه يتعدى أيضا البشر ويشارك فيه أيضا غير البشر. سأتكلم في هذا المجلس على الرؤى والأحلام، وسيكون الكلام مقسما على مسائل حتى يسهل لفظها وحتى يسهل فهمها وإدراكها. المسألة الأولى: النفس بطبيعتها مجبولة على حب الغرائب، وعلى حب أن يعرف الإنسان ما وراء حجاب الغيب، وأن يعرف ما يكون في مستقبله. هذه بطبيعة الإنسان يتشوف وأن يعرف ما سيكون في قادم الأيام. وللحكمة عظيمة حجب الله تعالى علم الغيب، ولهذا قال أهل العلم: الغيب أقسام. غيب استأثر الله تعالى به في علمه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هناك غيب استأثر الله به في علمه: متى تقوم الساعة، متى يموت الإنسان، في أي مكان يموت، كيف يكون رزقه، متى ينتهي رزقه. هذه أمور مقطوعة عن علم البشر. هناك غيب آخر أطلع الله عليه بعض الرسل، بعض أنبيائه: ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولهذا نقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكثر الأسواق. هذا كان غيب في وقت النبوة وتحقق لأنه وحي. لا تقوم الساعة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. ما وقع هذا الشيء؟ وقع، كان غيب في الماضي، لكن لما أوحى الله به إلى نبي السلام لا بد من وقوعه، ووقع في هذا الوقت. لا تقوم الساعة حتى تزخرف المصاحف والمساجد. لا تقوم الساعة حتى يكثر القلم، الجرائد والمجلات والصحف. هذه غيب في الزمن السابق، كشفت في هذا الزمن وجاء بها الخبر النبوي، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هناك نوع ثالث من الغيب يكشف بالفراسة. من كان عنده فراسة ودراسة أجرى الله تعالى الأسباب على علم بعض الناس بهذا الأمر. بالمثال يتضح المقال: ألسنا نقرأ في الصحف سيكون كسوف للشمس أو خسوف للقمر في ليلة كذا، يبدأ مثلا في البحرين من الساعة كذا وينتهي عند الساعة كذا، الكسوف كلي أو جزئي؟ ألسنا نقرأ هذا الكلام ونراه كما قال الفلكيون؟ هذا غيب محدود أو يعرفه بعض العلماء بما أجرى الله تعالى منازل الشمس، درجات الشمس ومنازل القمر، يعرفون هذا الأمر. بل حتى في عهد الصحابة، قد تستغربون أن بعض الصحابة عنده علم الكسوف قبل وقوعه. جاء أحد الصحابة فأخبر بالكسوف، فقال له أحد الصحابة: أرجم بالغيب؟ فقال: الغيب غيبان. طبعا في جملة: غيب أطلع، غيب استأثر الله بعلمه، وغيب أطلع الله عليه بعض خلقه. إذن الغيب بالله والأصل، وكشف الله غيبا لبعض الأنبياء بالوحي، وغيب يدرك بالفراسة كالكسوف الخسوف، وهناك أمور تكشف ما في المستقبل بحسب صدق الرؤيا والحلم، وبحسب صدق أو قوة تعبير المعبر. يعني الرؤى والأحلام إذا وفق الله صدق الرؤيا للرائي، ووفق الله للرائي من يحسن التعبير، قد يخبره عن أمور مستقبلية بإذن الله، تقع له بإذن الله، كأن يقول: إن صدقت رؤياك والعلم عند الله، سيقدر الله لك من خلال ما يظهر لي أمرا ميسورا، يتيسر لك أمرا كان عسيرا، ومن هذا القبيل. وقد رأينا في حياتنا، في معاصرتنا لبعض المعبرين المتمكنين على علم، شيء من هذا القبيل. أيضا فيما يتعلق بهذا ينبه إلى مسألة ثانية، وهي طلب بعض الناس أمور الغيب عن طريق غير شرعية. بعض الناس يحاول أن يكشف ستار الغيب، وهو يعلم أن اعتقاد أن هذا ليس لأحد، فيذهب إلى بعض المشعوذين والكهنة والعرافين، ولهم أسماء في وقتنا المعاصر تخفي حقيقة أمرهم أو تخفي الحقيقة الشرعية عن كثير من المسلمين. ما يقول لك: هذا ساحر، هذا مشعوذ، لا، هذا من قراء الكف، هذا من قراء الفنجان، أبراج الحظ، ولهم رايات مرفوعة وأماكن مشهورة. ومع الأسف هناك الآن قنوات لها رواد من الموحدين من أهل الجمعة والجماعة، يسألونهم، يترددون عليهم، يراسلونهم، فيأتي أحدهم فيقول لهذا الكاهن: ما تتنبأ في مستقبلي؟ فينظر في كفه ثم يتمتم بكلمات، وهذا قلق، في قلق وتعب نفسي، فيقول: سيكون لك أمر فيه ألم عظيم، آلام عظيمة، يعقبه أمور فيها آمال، وهذا المسكين ما بين مد وجزر. وهذا من ضعف الإيمان ومن الخوف في الاعتقاد. أو الفنجان، ينظر في الفنجان فيقول: سترى في مستقبلك كذا وكذا وكذا، وكأنه، وهذا المستمع يسلم له بما يقول. أين قوة الإيمان بالله؟ بل العجوز العامية، الرجل المسن العامي بفطرته يكذب هذا، لأن هذا أمر لا يكون إلا لله عز وجل. أيضا أبراج الحظ في بعض المجلات: برج السنبلة، العذراء، برج الجدي، برج السرطان، الميزان، إلى آخر أبراج الاثني عشر. يأتي أحدهم فيخرج ميلاده بمعادلة رياضية، فيقول: أنا مولود في برج الميزان، فيقرأ ويده على قلبه، وكأن هذا الكلام مكتوب وحي من الله عز وجل. فينبغي التنبه إلى هذا، أن نكف أنفسنا، وأن نحذر أنفسنا ونحذر أهل بيوتنا والمسلمين، أن هذه ضرب من الشعوذة يسترزق بها وتسود بها الصحف والمجلات من باب ملء الفراغ. فينبغي التفطن إلى مثل هذا. المسألة الثالثة: الرؤى والأحلام، ما حقيقتها؟ ما أصلها؟ باختصار شديد، هناك مدارس في علم النفس تعرف هذه الرؤى، هذه الأمور، الرؤى والأحلام، بأنها صراعات جنسية مكبوتة في نفس الإنسان، فيخيل له أشياء إفراز لهذه الصراعات. هذا باختصار خلاصة مدرستهم، وهذا كلام باطل لا قيمة له. وبعضهم أيضا يقول: الرؤى والأحلام عبارة ناتجة عن أمراض بدنية، سوء هضم، ارتفاع حرارة، فارج برودة، فكل ما يراه النائم في منامه، كل شيء هو نتيجة لهذه المقدمات. هذا أيضا على إطلاقه باطل. صحيح في التفصيل من هذا القبيل، لكن تجعل كل ما يراه النائم من هذا القبيل لا. أهل السنة والجماعة يقولون الرؤى والأحلام اعتقادات يخلقها الله عز وجل في قلب النائم كما تكون في قلب اليقظة. المسألة الرابعة، ما يراه النائم في منامه. ليس كل ما نراه في منامنا يكون رؤيا، يعني يكون بالضرورة رؤيا يراها النائم، لا، فتخبر بها زيد وعمر، رأيت كذا ورأيت كذا، فتخبر زيدا وعمرا بأنك رأيت كذا. ليس بالضرورة أن كل ما نراه في منامنا نحتاج إلى تعبير الله أو نسأل عن من يعبره. ما نراه في منامنا حسب كلام أهل العلم ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول حديث نفس، والقسم الثاني أضغاث وأحلام، والقسم الثالث رؤى وأحلام. ذكر ابن الصلاح وغيره تفريقا لهذه الأمور، من ضبطها عرف التمييز أو التمايز بين هذه الأمور الثلاثة. يقول لك حديث النفس يكون الإنسان قلقا، مثلا يفكر في شيء، يكثر التفكير فيه، إما في وظيفة أو في سكن أو في تجارة أو في أي شيء إن كان، أو يكون مصاب بمرض كشدة حرارة شدة برودة، فيرى في المنام مثلا إذا كان في حرارة يرى شمسا وجمرا ونارا، أو إذا كان في برودة يرى ثلجا ونهرا وبحرا وماء ومن هذا القبيل، يعني باستمرار قلق في التفكير فيخيل له أشياء فيستيقظ فيقول رأيت كذا وكذا. في الغالب يقولون أن هذه حديث نفس، يرى ما نام عليه. أضغاث الأحلام ليس لها زمام ولا خطام، يرى متناقضات متداخلات، لو تكلم بها أو رأى أو قال أنها رأى في اليقظة كذبه العقلاء. ولهذا جاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيت أن رأسي يتدحرج وأنا أتبعه، فقال علام يتلاعب الشيطان برأس أحدكم في منامه فيصبح يقول الناس رأيت كذا وكذا. فأشياء متناقلة متداخلة، أو قالوا أن يرى أمور الأنبياء على أمور محالة لا تكن منهم فيصبح يقول رأيت كذا وكذا، هذه من تلاعب الشيطان فلا تتحدث بها. النوع الثالث رؤى، قد تكون محذرة ومنذرة وقد تكون مبشرة. رؤى تخلو مما سبق، تخلو من أحاديث النفس، تخلو من التناقضات، ترى أشياء في الحقيقة تستيقظ سبحان الله وفي النفس أن هذه رؤية. وبعض المعبرين إذا ذكرت له ما رأيت قال دعك عن هذا، هذا العبرة به، هذه أضغاث أحلام أحاديث نفس. وبعضها يقول هذه رؤية فيعبرها حسب ما يظهر له بما آتاه الله من علم وفراسة. المسألة الخامسة، الفرق أو أقسام الناس في الرؤية. تقدم في أول الكلام أن هذا الأمر قاسم مشترك بين البشر جميعا، كل الناس يرون في مناماتهم. قالوا في الغالب أن أقسام الناس في الرؤى تنقسم إلى أربعة أقسام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل رؤاهم حق لا يتلعب بهم الشيطان، كل ما يرونه في المنام حق لا مرية فيه. والقسم الثاني الصالحون من أهل أو أهل الإيمان والصلاح، الغالب على رؤياهم الصدق الغالب. والقسم الثالث الكفرة، الغالب علي رؤياهم الكذب، قد تصدق رؤياهم، قد يرى غير المسلم رؤيا حق فيخبر بها المعبر فيعبر بها، لكن الشأن في غالب ما يراه. إذن الأنبياء صدق رؤاهم لا استثناء فيها، وأهل الإيمان غالبها صدق، وغير أهل الإيمان من الكفرة غالبها الكذب، وسائر المسلمين تستوي رؤاهم، يعني يكون فيها صدق ويكون فيها كذب، ليس هناك غالب ولا مغلوب. المسألة السادسة، من علامات الرؤية الصادقة تقدم قبل قليل أن تخلو من أضغاث الأحلام، وأن تخلو من المتناقضات التي لا زمام لها ولا خطام. قالوا الثالث من علاماتها أن يكون الرائي صادق الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. فصاحب الصدق في حديثه يكافأ بالصدق في منامه. لاحظ أثر الصدق حتى في المنام. قال عليه الصلاة والسلام: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صديقا من كثير الصدق، والأصل فيه الصدق. حتى في المنام الصادق يوفق إلى رؤية حق ورؤية صادقة، وفي المقابل الكذاب أو الكاذب إذا استمرأ الكذب فإنه يكون عند الله كذابا ويحرم حتى من صادق الرؤية. قالوا وعلامة رابعة للرؤية الصادقة أن يتواطأ جماعة عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى رؤياكم قد تواطأت. تواطأت رؤى بعض الصحابة على ليلة معينة من ليلة في رمضان أنها ليلة القدر، فقال عليه السلام: إني أرى رؤياكم قد تواطأت، فتحروها. فإذا تواطأ الناس على رؤيا لا يلزم بصدقها، الوحي انقطع، لكن يؤمل أن تكون صدقا. وهنا أنبه تنبيه يقع في رمضان: بلغنا الله إياكم رمضان وعاننا على إتمام صيامه وقيامه. يحصل أن بعض الناس بخلال وسائل اتصال يقول: رأى فلانة من الصالحات، أو رأى فلان بأن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، فيجعلها الناس كأنها نص شرعي مقطوع به. هذا ليس بصحيح. قد يرى فلان أنها ليلة كذا، ويرى فلان آخر خلاف ما رأى الأول، فينبغي عدم الجزم وعدم القطع. اللهم إلا إذا تواطأت فنعم، قد يرجى أن تكون تلك الرؤى مبشرات أو بشارات عاجلة من الله عز وجل. لكن الشأن أن بعض الناس منذ أن يسمع خبرا بأن فلان رأت أو فلان يطير تلك الرؤيا كل مطير، ويجعلها كآية محكمة ينبغي على كل من بلغته أن يعتد بها ويجعلها حاكمة لا محكمة، وهذا من الخطأ. علامات الرؤية الفاسدة خلاف ما سبق في علامات الرؤية الصادقة، كما تقدم أن تكون مما اختلطت فيه علامات أضغاث الأحلام، تداخل متناقضات، أن يكون من حديث النفس، يكون مصاب بمرض فيرى العلامات أو يرى أشياء متعلقة بالمرض في كل رؤية يراها، وأن يكون صاحبها يغلب عليها كذب وما شاكل ذلك. الأمر السابع أو المسألة السابعة، بعض الناس يتوسع فيكذب في رؤياه أو في منامه. الكذب في اليقظة محرم، لكن في المنام أشد إثما. لماذا؟ في اليقظة يستطيع السامعون بالقرائن أن يبينوا كذب هذا المتكلم، لكن في المنام ما هناك استطاعة. إذا قالك رأيت كذا وكذا لا تستطيع أن تكذبه، هذا علم حجب عنك. ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن كذب في منامه، قال عليه الصلاة والسلام: من أفرى الفرى أكذب الكذب، أي يري الرجل عينيه ما لم تريا. ومن تحلم يعني من تحلم كاذبا قال رأيت كذا وكذا، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة، وليس بفاعل، ليس بعقد. ولهذا الشرع يأتي سبحان الله بمضاعفة العقوبة لمن يعني تلبس بأمر كان فيه خداع للناس. فلاحظ مثلا أو يأتي بشيء ليس أهلا له، جاء في الحديث تعظيم إثم العائل المستكبر، لأن الفقير أصل فيه أن أبعد الناس عن الكبر، فإذا تكبر زاد يعني أو لبس أو تشبع بما لم يعطى. والكبر حرام على الغني والثري، مع أن فيه مقومات الكبر، فإذا تكبر الفقير فهو أشد إثما منهما. وأيضا ملك كذاب زعيم يأمر وينهى، لست بحاجة للكذب، الكذب من يحتاجه على التنزل؟ الشخص الضعيف. أما أنت لا. أيضا في المقابل لاحظ نظائر الشريعة، الزنا حرام، لكن من زنى بامرأة جاره أشد. أرأيتم كيف أن الشرع يرتب الآثام العظيمة على حالات وقرائن تستوجب ذلك. من ذلك أيضا الرؤى، أن يأتي الإنسان فيقولك رأيت كذا وكذا، ما تستطيع يعني في اليقظة قد تقول احلف بالله فيحلف وقد يكون كاذب، تستطيع أنك تستشف، أما في المنام فلن تستطيع كشف ذلك إطلاقا. رأيت في يقول رأيت في منامي كذا وكذا، لا تستطيع أن تكذبه. لكن الإثم أعظم، لأنه وظف الكذب في مخادعة الناس. المسألة الثامنة، يأتي أحد يقول رأيت الله تعالى في المنام، هل يكون هذا؟ يقول العلم يرى الإنسان في منامه فيقع في نفسه أنه رأى الله تعالى، لكن لا يرى على صورته الحقيقية. ذكر أهل العلم، جوز أهل العلم رؤية الباري سبحانه وتعالى، لكن قالوا تنقسم المسألة إلى أقسام ثلاثة فيما يتعلق برؤية الله تعالى. أما في الدنيا فلن يرى أحد ربه إطلاقا أبدا، قالوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي الآن كلام فيها. ولهذا في الدنيا اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، إذن في الدنيا لا يرى أحد ربه عز وجل. في الآخرة يراه المؤمنون أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا والدين منهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة بأنها رؤيا الله عز وجل. وفي الحديث هل تضارون يصيبكم ضرر، هل تضامون يصيبكم ضيم وزحام، في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة. قالوا أما في المنام فلم يره أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا اختص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يتفضل بما شاء على من شاء من عباده، منح ربانية وعطايا إلهية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. وأما في المنام فقال أهل العلم يقع في نفسها أنه رأى ربه، قالوا كأن يرى نورا، حتى قال شيخ الإسلام ولا أظن أن عاقلا ينكر ذلك، ينكر أن الله يرى، لكن قال يرى كنور يقع في قلبه، حتى قال بعضهم عظمة قوة النور أو ضعف النور من علامات أو دلائل قوة الإيمان أو ضعفه. المسألة التاسعة أو العاشرة، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يرى النبي عليه السلام في المنام، والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على ذلك، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. يرى النبي عليه الصلاة والسلام منها. وفي هذا المبحث مسألة قضيتان. القضية الأولى: هل كل من قال بأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد رآه؟ لا، يستفصل. ذكر أهل العلم أن من قال بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرى في رؤياه وفي وصفه لما رأى، هل تنطبق تلك الأوصاف على شمائله الشريفة الخلقية التي جاءت في كتب السير وكتب الشمائل؟ إن كانت منطبقة فنعم. ولهذا جاء رجل وسأل ابن سيرين، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: كيف رأيته؟ قال: رأيته أشبه الناس به الحسن بن علي أو الحسين بن علي. قال: قد رأيته. فإذا جاءك رجل مثلا وقال: رأيت رسول الله، تقول: كيف رأيته؟ قال: رأيت رجلا طويلا لحيته خيفة وعليه مهابة. هل تنطبق هذه الأوصاف على نبينا عليه السلام؟ لا، ما تنطبق. أو قال: رأيت رجلا قصيرا ولحيته طويلة جدا، ووقع في قلبي أن رسول الله أمرني عليه نور الطاعة. صحيح عليه نور الطاعة وبهاء الطاعة، لكن الأوصاف الخلقية التي ذكرتها لا تنطبق على نبينا صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية في رؤيا الرسول عليه السلام، قد يقول لك أحد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن نسيت هيئته، لكنه أمرني بأمر وقال: افعل هذا الأمر أو لا تفعل. قالوا: هذا الأمر إن كان في الشريعة يخالف ما جاءت بالشريعة فلا. جاء رجل فسأل أحد أهل العلم فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فأمرني بكذا. هذا الأمر الذي ذكره الرجل محرم، فعلم العالم أنه ما رأى رسول الله، فقال: من رأيت في المنام أمرك بمعصية، ونبيك أمرك في اليقظة بطاعة، أو من رأيت في المنام أمرك بمعصية، وأمرك نبيك عليه السلام في يقظتك بترك هذا الأمر فأطع ما أمرت به في اليقظة. فبعض الناس يقول: رأيت في المنام فأمرني بكذا وقال كذا. يقال: إذا كان يخالف الشرع فلا. فنحن مأمورون بإطاعة ما أمرنا به والكف عما نهينا عنه. قال: وإذا كان في غير مسائل شرعية كأمر شورى أو مشاكل يستأنس به، هذا إذا كان في صادق رؤياه أنه النبي عليه السلام. المسألة الحادية عشرة: هل الأعمى يرى في منامه؟ هل يتصور أن رجلا أعمى يقول: رأيت كذا وكذا؟ يقول أهل العلم: ينقسم الأمر إلى قسمين فيما يتعلق بالأكمة وفيما يتعلق بالأعمى. ما الفرق أيها الأكارم بين الأكمة والأعمى؟ قالوا: نعم حسنت، قالوا: الأكمة من لم يرى الكائنات، ما رأى شيء، خرج من رحم أمه أعمى، ما رأى الكائنات إطلاقا، لا رأى نورا، لا رأى لونا، لا رأى إنسانا. أما الأعمى من طرأ عليه حجب بصره في أول عمره أو في أوسط عمره، المهم قد رأى الكائنات. قالوا: الأكمة يرى ما يحس به. فأنت تجد أن الأعمى سبحان الله العظيم بما أعطاه الله بالإدراك يعني يشعر بمشاعر يعني أودعها الله في نفسه تعيره، فيعرف أن هذا المكان أنه أمام مكان مفتوح إذا شعر بتيار، أو يعرف أن هذا المكان يعني فيه فسيح من خلال يعني الهواء ومن خلال لمسه مشاكله، فيقول فيرى في منامه ما يحس به في حياته. أما الأعمى فترتسم صورة الكائنات التي رآها في نفسه في إذنه فيرى شيئا من هذا القبيل، والعلم عند الله عز وجل. المسألة الثانية عشرة، الطفل الصغير هل يرى في منامه؟ هذه أمور غيبية، وهناك مدارس الآن يعني لها نظريات وتحليلات ودراسات في هذا المجال، لكن أهل العلم ذكروا هذا الأمر وتكلموا فيه. فقد ذكر الصفدي قال بأن الطفل من خلال الاستقراء والتتبع لا يرى في المنام إلا شيئا واحدا، طبعا هذا ليس بالقطع لكن من باب غلبة الظن، قالوا لا يرى إلا أنه يرتضع من ثدي أمه. لهذا ترى الصغار في المنام إذا رأيت شفتيه ترى كأنه يرتضع من ثدي أمه. المسألة الثالثة عشرة، البهائم الحيوانات هل ترى منامات؟ قالوا الحس يشهد بهذا، أحيانا ترى حيوان كالخيل مثلا يصهل نائم فجأة يصهل تأتي إليه في نوم، وقد يضطرب بحركات قدميه، حرك قدميه، يركل بقدميه، يحرك رأسه بعنف. قالوا هذه في الغالب أنها أشياء تؤثر فيه، فهو ذو روح وذو إدراك محدود، فقد يكون هذا أشياء، والعلم عند الله عالم أرواح لا يعلمها إلا الله، لكن قد يكشف بعض الأشياء من خلال التتبع والاستقراء. المسألة الثالثة عشرة، قد يكون أخطأت في العدد لكن قصد الفائدة، آداب الرؤية الصالحة. أنت رأيت ما تحب وقمت منشرح الفؤاد مسرورا بما رأيت، هناك آداب نبوية أدبنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر أهل العلم مصنفاتهم واستنبطوا منها. أول أدب أن تحمد الله تعالى عليها. إذا رأى أحدكم ما يحب، ورد في الحديث أن يحمد الله تعالى عليها، احمد النعمة هذه، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها كان ذلك الكاد الذي أعطى، يعني من الحمد أفضل مما أخذ. وإذا رأى الإنسان رؤيا تسره فهذه نعمة يحمد الله تعالى عليها. الأدب الثاني أن تحدث بها من تحب. ولاحظ قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها من يحب. لاحظ بعض الناس يحسد حتى على ما ترى في المنام، ولهذا يعقوب عليه السلام فقهه العظيم فقه الأنبياء وقوة إدراك الأنبياء لما قص عليه يوسف رؤياه ماذا ذكر الله عنه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا؟ فيكيد لك كيدا. إذا رأيت ما تحب حدث من تحب، لا تحدث شخص تعرف فيه الحسد وتعرف فيه حب الذات. قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاح الحوائج بماذا؟ بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. قد يعني يستشف من هذا الحديث من عمومه لا تحدث بنعم الله عليك بالذات من تتوقع حسده، لأنك إذا أخبرت بهذه الرؤية الطيبة هو في نفسه حسد، هداه الله وكفاه شر نفسه وكفانا الله جميعا شر الحسد، فأنت الآن تزيده أو تزيد صدره إيغارا عليك، فلا تحدث بذلك إلا من تحب. إذن الأدب الأول تحمد الله عز وجل، أن تحمد الله تعالى على الرؤية، والأدب الثاني أن تحدث بها من تحب، والثالث أن تتفاءل بها خيرا، تفاءل بها خيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التفاؤل، يسمع الاسم فيتفاءل، والرؤيا من أعظم أسباب التفاؤل، الرؤيا الطيبة. أدب الرابع ذكر أهل العلم الحذر من العجب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. ولما قيل لسفيان: رأى فيك فلان كذا وكذا، قال: نحن أعلم بأنفسنا من أهل الرؤى منا أو بنا، فإذا رأيت ما تحب فاحمد الله تعالى عليها، وحدث بها من تحب، وتفاءل خيرا، واحذر من الكبر والعجب. هذه أربعة أمور. آداب الرؤيا التي فيها فزع وقلق وخوف، جاءت آداب في السنة، منها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأدب ثاني استعذ بالله من شر ما رأيت، من شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر هذا المنام، أعوذ بالله من شر هذا الحلم، أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، أعوذ بالله من شر ما وقع لي في منامي، من هذا القبيل. إذن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأدب ثاني الاستعاذة بالله من شر ما رأيت. الأدب الثالث: لا تحدث بذلك أحدا أبدا، قد تحدث أحدا فيزيدك قلقا إلى قلق، وهما إلى هم، وغما إلى غم، لا تحدث بذلك أحدا، اكتمها، عقلها وتوكل، ادفنها وتوكل. الأمر الثالث: أن تنفث عن يسارك ثلاثا، عفوا، أولا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا تعوذ بالله من شر ما رأيت، ليس بالضرورة أن تكون مرتبة هكذا، المهم أتبع. الثالث: لا تحدث أحدا. الرابع: أنفث عن، إذا قمت في الفراش أنفث عن يسارك ثلاثا، ثلاث مرات. الخامس: إذا أردت العودة للفراش فغير الجنب الذي كنت نائما عليه، كنت على الجانب الأيسر تحول أيمن، الأيمن تحول أيسر. أدب خامس: قم فتوضأ. وسادس أو سابع: صلي ركعتين. هذه كلها جاءت بها السنة: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من شر ما رأيت، عدم التحديث بها، أن تنفث عن يسارك ثلاثا، هذه أربعة، أن تغير الجنب الذي كنت عليه خمسة، السادس أن تتوضأ، والسابع أن تصلي ركعتين. زد على هذا أيضا حسن الظن بالله أنها لن تؤثر فيك ولن تتأثر بها. المسألة أيضا ثالثة عشرة فيما يتعلق بالتعبير: إذا رأيت رؤيا وأردت تعبيرها لا تذهب إلى كل أحد، ليس كل من نصب نفسه معبرا يكون معبرا أبدا، وليس كل من قال أنا أعبر الرؤى وسألوني عن رؤياكم أن يكون محط ركب للناس، لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. العالم يعبر، قد يعبر، وإذا ما عبر أرشدك إلى ما فيه صلاح أمرك. الناصح يدعو لك ويطمئن قلبك، لكن بعض الناس يذهب إلى أشخاص يعبرون وليس لهم حظ، وقد طالعتنا القنوات أو بعض القنوات وبعض ما تكتبه بعض الصحف المتعلقة بالرؤى، أناس يعبرون الرؤى وعندهم مبدأ الجزم والقطع دون تردد أو شك، بل يحدد بعضهم ليس فقط السنة ولا الشهر بل اليوم والرقم والعدد، ويقول ذلك قطعا كأنه يوحى إليه. نعم هناك من فتح الله عليه في التعبير وقوة الفراسة، نعم لا ينكر هذا، لكن قبل الذهاب إلى أحد لتسأله عن رؤياك سل أهل العلم الموثوق في علمهم معتقدهم، ما رأيك يا شيخ فلان يعبر الرؤى، هل تنصحني بأن أقص رؤيا عليه أقص ما رأيت عليه؟ قد يكون عند الشيخ علم أو عند هذا الشخص علم بأن ذلك المعبر من المعبرين المتميزين المعروفين بالتعقل والتأني، فيدلك أو يرشدك له وقد يحذرك منه. فالشاهد أن على المعبر أيضا أن يتقي الله تعالى وأن لا يفتح أو لا يجعل لكل رؤية تعبيرا. الرؤية علم، ولهذا كان الإمام مالك يزجر من تجر على التأويل. فهذا الذي يأتيك يقص عليك رؤياه، إذا كنت ما تعرف قل ما أعرف، قد تعبره بتعبير أو بعض الناس يصعب عليه أن يقول لا أعرف، لأن في زعمه أن ذلك يقل منزلته، وما علم أن قول لا أعرف ولا أدري من أخلاق الأنبياء وطبيعة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام لا أدري هل كان تبع نبيا أم لا، والرؤى أمور غيب. فإذا كنت لا تعرف التعبير أو ما ضارك التعبير قل لا أدري. ابن سيرين من أئمة المسلمين في التعبير وممن يضرب به مثل في التعبير، يتوقف أحيانا لا يدري. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عبر أبو بكر الصديق الرؤى رؤيا قال يا رسول الله أخبرني عن تعبيري، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهو الصديق أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة جميعا. فهذا أبو بكر يقول الرسول أخطأت بعضا وأصبت بعضا. فينبغي لمن تصدر للتعبير في قناة أو في موقع إلكتروني أن يتقي الله تعالى وأن يكون يعني دليلا لهم للخير. بعض الناس يرى رؤيا فيقصها على بعض المعبرين فيهدم حياته ويصاب هذا صاحبنا بالقلق والأرق والفزع لسوء تعبيره. حتى هذا المعبر من ضعف فقهه المفروض عليه إذا كانت الرؤية محذرة كذا، أما يزيد خوفا بل يحذر بتحذير بأسلوب يجعله يعرف خطأه ويدله على طريق التوبة إن كان مذنبا، ويخوف التخويف لا يحجب عن الخير. أما المبالغة في التخويف والتهويل هذه تنفع تضره ولا تنفعه، وتضر هذا المعبر ولا تنفعه، بل قد تؤثمه لهذا الأسلوب. فأنت وأنا ينبغي أن نتئد فيما نقص للمعبر مما رأينا، وليس كل ما رأينا في المنام يكون رؤى كما تقدم. وأيضا علينا أن نختار، ثم هب تنزلا رأيت رؤيا لم تجد من يعبرها لك، سألت ما عرفت أحد، لا يضرك هذا، لا يضرك عند الله شيئا إطلاقا، لن تأثم بل يأثم من أثمك. رأيت رؤيا الحمد لله ظاهر الخير اللهم لك الحمد أحمد الله وأستمر على طاعة الله. رأيت رؤيا فيها تحذير أنتبه نفسي وأجتنب المعاصي وأستمر في طاعة لله حتى لو ما عبر أحد. لكن بعض الناس لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى أجد بغيته في من يعبر رؤيا. أيضا أنبه إلى ما يتعلق بكتب تباع في الأسواق، كتب تباع عن تعبير الرؤى. هذه الكتب حقيقة بعض الكتب هذه مرتبة على الحروف الأبجدية، مثلا ألف يذكر لك أسماء مبدوءة بالألف، إذا رأيت كذا يكون كذا، حرف الباء إذا رأيت بيضة ترى كذا، إذا رأيت بقرة يكون كذا، حرف التاء إذا رأيت كذا تاجا يكون كذا، حرف الثاء إذا رأيت ثلجا يكون كذا. ليس بالضرورة، بل قد أنت وزيد وعمر يرى أشخاص ثلاثة يرون رؤية واحدة يعني متشابهة، فيكون تعبير هذا يختلف عن تعبير يعني يكون التعبير لرؤية الأول تختلف عن الثاني. وأعطيكم مثالا وقع لي قيل ابن سيرين جاءه رجلان فقال كل منهما رأيت أني أذن، فسأل عن حال الأول وعن قرائن أحواله، والثاني فقال للحاضرين: الأول يؤذن والثاني يسرق. قالوا: كيف؟ قال: الأول رأيت عليه سيما الخير وحب الخير فتأولتها بقوله تعالى عفوا، الأول يحج الأول وأذن في الناس بالحج، والثاني رأيت عليه من كلامه وسيرته يعني الشر كذا، فأولتها أنه يسرق من قوله تعالى وأذن مؤذن في أيتها العير إنكم لسارقون. في أيضا فيها بعض الرؤى تعود إلى فراسة المعبر. أذكر أني قرأت لابن سينا وغيره أنه رأى أتاه رجل فقال رأيت، أو رجلان فقال كل منهما رأيت أن رأيت أني أحفر في الأرض فخرجت لي نار. فكان الأول قد رأى رؤيا في الشتاء فقال تجد كنزا، لأن النار في الشتاء يحتاجها الناس كثيرا للدفء، والآخر رآها في الصيف فقال قد يعني أخبره بأنه يعني بمعنى الرؤيا أنها قد يصاب بأمر أو بمصيبة، لأن النار في الصيف عذاب. فالشاهد أنه لا يلزم من تماثل الرؤى أن يكون التعبير واحدا. بالنسبة للكتب أختم بها، هناك كتاب يباع ينسب لابن سيرين، تعبير الرؤى لابن سيرين. هذا الكتاب لا يصح لابن سيرين لأمور: الأمر الأول أن ابن سيرين لم يصنف كتابه في الرؤى كما يقول من ترجم له أو بعض من ترجم له، وثانيا أن فيه رؤى لأناس خلقوا بعد موت ابن سيرين، فكيف يكون ذلك؟ فينبغي التنبه لهذا الأمر. أختم الكلام برؤيا سمعت عنها أنا صغير، وهذا من عجائب التأويل، وقد يعرف بعضكم تأويلها من ظاهرها. يقول أحدهم: كنت في مجلس قديما أكثر من 30 سنة، فإذا برجل يتحدث إما من مقوله هو بنفسه يقول رأيت، أو من منقوله يقول رأى فلان أو رأيت ثعبانا أسود طويل، يعني بالميلادي تاريخ الرؤيا التي رآها من خلال كلامه قد يكون في 60 ميلادي أو في 50 أو 70، يعني في من تقريبا 60 ميلادي على كلامها وأقل أو أكثر بقليل. يقول رأيت ثعبانا أسود طويل فيه طول يعني غير طبيعي، ورأيت هذا الثعبان يدخل في المدن والقرى ويلتهم البشر، يأكل الرجل والمرأة والطفل والبقر والجمل، يأكل كل ما أمامه، بل أحيانا يحاول أكل بيوت ويهدمها. فعبرت له، ما تتوقعون تعبيرها؟ أحسنت، قال في أول الطرق المعبدة الإسفلت، قال هذا هو طريق الإسفلت لما يقع عليه من حوادث السيارات وموت البهائم وما يترتب موت الأطفال ومشاكله. فهذه الرؤية أو هذا التعبير قد يكون مطابقا وقد يكون أمر آخر، لكن من خلال القرائن أنها طريق المزفت أفصح من المسفلت. ختاما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخير في اليقظة والمنام، وأن يطمئن قلوبنا في يقظتنا وفي منامنا وفي قبورنا وعند بعثنا، كما أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ البحرين أمنا وأمانا، وأن يديم عليها السلامة والعافية، وأن يحفظها لإقامة دينها الحق، وأن يجعل حكامها ومحكوميها يعيشون في طاعة لله تعالى وطاعة لنبيه عليه الصلاة والسلام ومحبة لأصحابه، وأن يجعل عيشتهم هنية، وأن يحفظهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار، كما أسأل الله للمسلمين جميعا أن يعيد الله مجدهم، وأن يجمع كلمتهم على كلمة التوحيد، وأن يجعل طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم قائدة لهم في جميع شؤونهم، كما أسأل الله أن يجزي الإخوة القائمين على هذا المنشط الأوقاف السنية في البحرين أن يجزيهم خيرا على استضافتي وعلى حسن ظنهم بي. وأنتم أيها الأكارم الأفاضل الأطايب، شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لكم قطع بعض أوقاتكم للجلوس مع أخيكم الذي هو أحق أن يسمع منكم ومما علمكم الله، شكر الله لكم. وهذا اليوم غرة رجب الثاني من الشهر السابع من شهر رجب للعام 33 بعد 104,000. سمح لي الشيخ نبه التنبيه على أمر يقع في رجب، يقع في أول خميس من شهر رجب ليلة الجمعة، صلاة يصليها بعض الناس تسمى صلاة الرغائب، يزعمون أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في هذه أو في هذه الليلة، وهذه الصلاة ورد فيها حديث، هذا الحديث كما قال العلم كذب مختلق موضوع، وليلة الإسراء والمعراج لا يعرف يومها ولا يعرف أسبوعها، وحتى لو عرف ذلك فلا تحيا أو لا يكون فيها أشياء مخصوصة إلا بدليل. وفق الله المسلمين لسواء السبيل، وشكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.